بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم إخوتي وأخواتي في الله ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه ونعمه، ومن أهم نعمه علينا في الحياة أن نقضي أوقاتنا في التعرف على معالم ديننا الحنيف، لأنه هو الذي نسأل عنه غدا يوم القيامة كمقدمة للعمل بطاعة الله ومرضاته. ولا شك أن العقيدة هي أساس في كل منهج الحياة، وأن الإمامة كما ثبت في محله وليس محل بحثنا الآن هي أساس الاستقامة والانطلاقة في خط الوصاية عن الرسل والأنبياء وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك في هذا السياق أن العقيدة المهدوية بالإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام على وجه التحديد، والبحث في شؤونها وشجونها يمثل حجر الزاوية في تكليفنا نحن المسلمين في عصرنا الراهن الذي نعيش فيه غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، ونعيش فيها التساؤل الكبير في أننا ما هو تكليفنا وكيف نرتبط بحجة الله عز وجل، ومن هو الذي يوصلنا إلى الإمام عليه السلام على مستوى التعاليم والقيم التي لا بد لكل إنسان يروم الحياة في خط الاستقامة أن يعرفها وأن يتعلمها من وحي هذا الواقع العظيم، هذا الواقع الكبير. ابتدأنا هذه السلسلة من المحاضرات حول العقيدة المهدوية، ووصلنا بحمد الله إلى محل ما، وقد انتهينا في الحلقة الماضية من الحديث عن سفارة السفراء الأربعة، القوام الأربعة، الوكلاء المطلقون الأربعة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ففي سنة 329 للهجرة النبوية المشرفة انتهت السفارة وانتهت الغيبة الصغرى التي كان يمكن لشيعة أهل البيت عليهم السلام، بل لكل عارف بالإمام عليه السلام، أن يتصل بالإمام بواسطة الوكيل والسفير. فالقناة الطبيعية للاتصال والتواصل من خلال التوقيعات أو إلى ما هنالك انسدت سنة 329 للهجرة النبوية المشرفة. إن من الموضوعات العريضة التي هي هدف منظور لنا ولكم إخوتي وأخواتي من هذه الأبحاث وهذه المحاضرات قضية دعاوى السفارة والبابية عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هذه الدعاوى الزائفة التي هي قديمة متجددة متجذرة في بعض أهل الزيغ وبعض أهل الأهواء منذ بدايات الغيبة الصغرى للإمام سلام الله عليه، والتي تكررت وتفعلت بأساليب مختلفة حتى تحولت بعض الدعاوى إلى حركات انحرافية بالغة، كما في حركة البابية والبهائية في القرنين المنصرمين. وفي عصرنا الراهن نواجه هذا التحدي في غير بلد إسلامي من بلداننا، وهذا يدعونا أن ندقق وأن نمشي بهدوء عقائدي في التعرف على عقيدتنا بعمق ودقة. أقول إخوتي وأخواتي، خصصت هذه الليلة، وربما ينجر البحث أيضا إلى الليلة القادمة أي الأسبوع القادم، حول الذين ادعوا السفارة والبابية زورا وكذبا عن إمامنا عليه السلام في عصر سفراء الحق الأربعة الذين أجمع عليهم علماء وشيعة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام في الفترة الممتدة من سنة 260 للهجرة أي سنة وبالتحديد في الثامن من ربيع الثاني ذكرى استشهاد الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام إلى سنة 329 للهجرة، هناك شخصيات مختلفة الأهواء مختلفة الاتجاهات، وبعضهم للأسف كانوا من العلماء ولكنهم انحرفوا وظهر زيفهم وكذبهم فيما يرتبط بدعوى السفارة والارتباط. دراسة هذه النماذج في تلك الفترة تضيء بشكل واضح على حركة الانحراف التي حاول البعض أن يشق صف شيعة أهل البيت عليهم السلام يائسا من خلالها فيما تلا عصر السفراء الأربعة. فالإضاءة بشكل دقيق على مجريات الأحداث في زمن السفراء الأربعة يجعلنا مكونين لنظرية قوية ومتينة في الإطلالة على ما يدعى قبل قرنين أو ما يدعى في هذه الأيام من شخص يتقمص شخصية الحسني أو شخص يتقمص شخصية اليماني أو دعاوى البابية والرؤية على سبيل الوكالة من بعض الذين يدعون ذلك. وللأسف بعد سقوط النظام الطاغي في عراقنا الجريح نجد أنه في بعض الأوساط قد ادعيت دعاوى من هذا القبيل، وهي وإن كانت واضحة الزيف وواضحة الكذب عند العلماء وعند عموم شيعة أهل البيت، لكن بعض الجهلة بعض البسطاء بعض السذج أو بعض النفعيين ربما انطلى عليهم شيء من ذلك. فالإطلالة بالدرجة الأولى، وسنأتي تباعا على الأبحاث إن شاء الله، الإطلالة بالدرجة الأولى على ما جرى في زمن السفراء الأربعة باعتبار أن زمن السفراء الأربعة هو زمن التواصل مع الإمام كما اتضح في المحاضرتين أو الثلاث محاضرات الماضية، التواصل المقنن المجمع عليه من قبل علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام بالنصوص الجلية والواضحة على السفارة من زمن الإمام الهادي إلى زمن الإمام العسكري، واستمرار هذا النهج في شخصيات لامعة جدا كالشيخ العمري عثمان بن سعيد أو ولده محمد بن عثمان السفيران الأول والثاني اللذان كانا صاحبي قدم راسخ عند كبار العلماء ومن ورائهم عند عموم شيعة أهل البيت في قم في البصرة في الكوفة في مدينة السلام بغداد في مختلف المناطق، بحيث كان الخرط الإعلامي أو الثقافي المزور غير متسنى وغير ممكن كما سيتضح، مع أن بعض الشخصيات كانت لها مكانة اجتماعية فانحرفت عن سفارة السفير وحاولت أن تدعي. من هنا انكشف بشكل واضح زيفها وإغواؤها لأفراد قلائل سرعان ما انتهت قضيتهم والحمد لله. إذن فالدراسة الدقيقة لهذه المرحلة تعطينا بصيرة لمراحلنا التي هي محل ابتلائنا في عصورنا الحاضرة. أول من ادعى السفارة كذبا شخصية كانت في الأساس هي من أصحاب الإمام علي بن محمد الهادي، لا أقصد من الأصحاب بالمعنى المدح كان معاصرا للإمام الهادي عليه السلام، وكان بالشكل العام هو من شيعة أهل البيت عليهم السلام، ثم كان في زمن الإمام الحسن العسكري، ثم في زمن السفير. لا تذكر النصوص أنه في زمن السفير الأول أو الثاني ادعى هذا الرجل كذبا وزورا السفارة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وخرج على يد السفير التوقيع الشريف بلعنه. وأنا أقرأ لكم الآن نصا صحيح الإسناد بالاتفاق، بالإجماع والاتفاق في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا السند الصحيح بالاتفاق يخرجه الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف في كتابه الجليل الغيبة، أنقل من الغيبة صفحة 397. يقول الشيخ الطوسي: أخبرنا جماعة، والشيخ الطوسي فسر هذه الجماعة في محل أخرى، فيهم الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، وفيهم الشيخ أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن الحاشر رضوان الله عليه، وفيهم الحسين بن عبيد الله الغضائي. إذن فيهم أجلاء هؤلاء الجماعة، لو لم يكن فيهم إلا شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه وهو شيخ الطائفة وعظيمها لكفى. يروي عن أبي محمد التلعكبري، وهو هارون بن موسى التلعكبري، عن أبي علي محمد بن همام، محمد بن همام بن سهيل الإسكافي، هذا أيضا من كبار الأجلاء والعلماء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام بالاتفاق. إذن هذا سند قليل الوسائط وهو بالاتفاق صحيح. يقول الشيخ محمد بن همام: كان الشريعي كنا بأبي محمد، وكان من أصحاب أبي الحسن علي بن محمد يعني الإمام الهادي عليه السلام، ثم الحسن بن علي يعني الإمام العسكري عليه السلام، وهو أول من ادعى مقاما لم يجعله الله فيه. انظروا إلى التعبير، لم يجعله الله فيه، يعني الإمام يعين سفيره بأمر من الله سبحانه وتعالى، هذا مقتضى التعبير، ولم يكن أهلا له، وكذب على الله وعلى حججه عليهم السلام، ونسب إليهم ما لا يليق بهم، غلو دعاوى الغلو، وما هم منه براء، فلعنته الشيعة. انظروا للتعبير أرجوكم إخوتي وأخوات، فلعنته الشيعة وتبرأت منه. كان يوجد اتفاق إجماع في مقابل هذا الرجل على عدم قبول دعواه، وخرج توقيع الإمام عليه السلام. التوقيع تعبير مصطلح عن الرقاع التي كان يكتب فيها الإمام عليه السلام ويمضي بإمضائه ويختم بختمه الشريف، وهي ظاهرة مألوفة بالنسبة للأئمة المتأخرين من زمن الإمام الجواد إلى الإمام المهدي سلام الله عليه، بلعنه والبراءة منه. قال هارون بن موسى التلعكبري: ثم ظهر منه القول بالكفر والإلحاد، من دعوة وكيل الإمام إلى القول بالكفر والإلحاد. المهم يا إخوتي ويا أخواتي، كونوا معي في هذا التعبير الذي سيأتي الآن. الشيخ أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري شيخ الشيعة في وقته، وهو حلقة الوصل في الحديث بين الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وبين المتقدمين، هو أكبر شيخ في الحديث في عصره، ومجمع على جلالته وعلمه ووثاقته في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وقد ترجم له أيضا بعض علماء مدرسة الخلافة. يقول قاعدة عامة: وكل هؤلاء المدعين، يعني الشريعي ومن سيأتي إن شاء الله الحديث عنه، إنما يكون كذبهم أولا على الإمام، وأنهم وكلاء حتى يستميلوا ضعفة الناس، فيدعون الضعفة بهذا القول إلى موالاتهم على أساس أنهم وكلاء الإمام، ليسرقوا أموال الإمام، ليكسبوا وجاه باسم الإمام إلى ما هنالك. هذا أول أمرهم. ثم يترقى الأمر بهم إلى قول الحلاجية. قول الحلاجية المقصود منه هنا في الاصطلاح الحلول والاتحاد. وسيتضح هذا مزيد اتضاح إن شاء الله عندما نتحدث عن دعوة الوكالة والسفارة عن الإمام من قبل الحسين بن منصور الحلاج الصوفي المشهور المعروف. كما اشتهر من أبي جعفر الشلمغاني، الشلمغاني أيضا سيأتي، ابن أبي العزاقر المعروف الذي كان عالما من العلماء، نحن لا ننكر هذا المعنى، وكان لديه كتاب مهم اسمه كتاب التكليف، أشبه برسالة عملية في وقته كان، ولكنه إنسان أحب الجاه والمال فادعى ما ليس له وانحرف وفضح الله أمره، وفضح الله أمره، وهي أقوى حركة انحرافية. ولكن ستلاحظون أن قوة إحكام الفكر المهدوي عند شيعة أهل البيت عليهم السلام كيف أنه فضح حتى أمثال هذا الشخص الذي كان عالما من العلماء ونظرائه عليهم جميعا. يقول الشيخ هارون لعائن الله، هذا الشخصية الأولى الشرعية. أيضا الشخصية الثانية، يعني يريد أن يقول الشيخ هارون بن موسى العكبري أن كل الذين ادعوا السفارة والوكالة في بداية أمرهم كذبوا على الإمام، ادعوا السفارة والوكالة حتى يستميلوا الناس إلى أنفسهم، عندما رفضهم الناس وانفضحوا أمام شيعة أهل البيت عليهم السلام افتضح أمرهم وأنهم غير مرتبطين بالإمام، وظهر انحرافهم عن أساس الدين بحيث أن بعضهم ارتد وأعلن الكفر والإلحاد بحسب الوثائق العلمية والروايات الشريفة الواصلة إلينا بشكل واضح. الشخصية الثانية في زمن السفراء الأربعة محمد بن نصير النميري. محمد بن نصير النميري كان موجودا في زمن الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعد استشهاد الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام ادعى في زمن السفير الثاني محمد بن عثمان العمري أنه وكيل الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، وادعى البابية بحسب تعبير الرواية الشريفة التي يرويها الشيخ الأجل أبو نصر هبة الله ابن بنت الشيخ محمد بن عثمان العمري، وسرعان بحسب الرواية مفتضح أمره وظهر جهله عندما سئل عن المسائل العميقة والدقيقة في الدين والعقيدة والشريعة التي يسأل عنها العلماء فيعرفونها. وبعد أن افتضح أمره وتبرأ منه شيعة أهل البيت كيف أنه أظهر الكفر والإلحاد. الرواية تقول، والرواية يرويها شيخ أجل هو الشيخ سعد الله سعد بن عبد الله الأشعري القمي، يقول كان محمد بن نصير النميري يدعي بعد ادعائه الوكالة، يرجى الانتباه، وبعد أن لعنه الشيعة وانفضح أمره كان يدعي أنه رسول النبي وأن علي بن محمد عليه السلام يعني الإمام الهادي أرسله، وكان يقول بالتناسخ ويغلو في أبي الحسن يعني في الإمام العسكري، ويقول فيه بالربوبية، ويقول بالإباحة للمحارم، ويحلل العلاقة الجنسية بين الرجال، وأنه من الطيبات، وأنه من التواضع والإخبات، نعوذ بالله مما يقولون، تعالى الله وأولياؤه والمؤمنون عما يقولون علوا كبيرا. يقول ولكن هذا الرجل إنما استطاع أن يتكلم وأن يصبح له جو لأن محمد بن موسى بن الفرات أحد وزراء بن العباس كان يؤازره ويعضده كيدا بمذهب وشيعة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ومع ذلك لم ينقل لنا التاريخ أن هذا الرجل استطاع أن يتحول إلى حالة، لأن السفير كبار علماء الشيعة، الشيعة تبع لعلمائهم عبر التاريخ، وإلى الآن والحمد لله من أعظم امتيازات الشيعة أن علماءهم مستقلون عن الحكام، وأنهم تبع لعلمائهم في الثقافة والعلم والفتوى، ميزتنا عن المدارس الإسلامية الأخرى أنه الكثير من علماء المدارس الإسلامية الأخرى كانوا يستلمون مناصب السلاطين وكانوا تبعا، لا أقول جميعا لكن الخط العام كان هكذا، بينما علماء الشيعة عبر التاريخ حفظوا استقلاليتهم الدينية واستقلاليتهم المالية واستقلاليتهم الاجتماعية، فلم ينحرف مذهب أهل البيت عليهم السلام تبعا لأهواء الحكام هنا وهناك. في زمن السفراء الأربعة ظهرت هذه الدعاوى، القضية بسيطة، في قم يوجد شيعة في ذاك الوقت، كبار الشيعة هم علماؤهم، الشيخ عبد الله بن جعفر الحميري صاحب كتاب قرب الإسناد، ابنه محمد بن عبد الله الحميري، الشيخ الأجل أحمد بن إسحاق القمي، ونظراء هؤلاء كبار الشيعة في قم هم قبطان السفينة للشيعة، يظهرون زيف هؤلاء، الشيعة تبع لهم. وسيأتي إن شاء الله كيف أن الحسين بن منصور الحلالي عندما أرسل رسوله إلى قم كيف أن الشيخ علي بن بابويه والد الشيخ الصدوق فضح أمره أيضا. الشيعة مثلا في الكوفة كبراؤهم فلان وفلان، في بغداد كذلك، النظام بقي نظام علمي ديني مستقل عن حركة الحكم وحركة السلطان، فلم يستطيع التأثير في داخل كيان التشيع عبر التاريخ، وحفظ الحمد لله بشكل ناصر بين يدا بيد. فعندما ادعى أمثال هؤلاء كبار الأجلاء في مختلف المناطق وصلهم الخبر فضحوا أمره، فلم يستطع أن يشق له طريقا في صفوف شيعة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. طبعا بعض اللي عندهم حركات فيها شيء من الشيطنة لأنهم كانوا يعرفون داخل التركيبة الشيعية، كانوا بمستوى من المستويات، عندهم مستويات من العلم أو الثقافة أو المنزلة، سيأتي إن شاء الله أنهم وين أخذوا حيزا لفترات وجيزة، لكن سيأتي إن شاء الله كيف أنهم افتضحوا أيضا، وبالأخص حركة الحلاج وحركة محمد بن علي الشلمغاني الذي كان لا أقول مرجعا لكن كان شخصية علمية بارزة في وقته، وكان كتابه من الكتب المهمة في مذهب أهل البيت عليهم السلام، ومع ذلك عندما انحرف سيأتي إن شاء الله كيف أن أمره قد افتضح في الملأ الشيعي نتيجة الجهود المخلصة لسفير الإمام بالدرجة الأولى ومن ورائه لعلماء أهل البيت، ونتيجة الوضوح العقدي في داخل مدرسة أهل البيت عليهم السلام فيما يرتبط بهذا المجال. جيد، الروايات والنصوص كثيرة في هذا المجال، أنا أدعوها ننتقل للشخصية الثالثة. الشخصية الثالثة اللي ادعت في زمن السفراء الأربعة أنها وكيلة عن الإمام، أنه سفير الإمام، أحمد بن هلال الكرخي المعروف بالعبرتائي نسبة لبلد اسمها عبرتا. هذا الرجل كان في الأساس بحسب الظاهر من شيعة أهل البيت عليهم السلام، وكان عنده شيء من العلم، وموجودة رواياته في كتبنا الروائية، وإن كان المعروف والمشهور عند علمائنا تضعيفه فيما يرتبط بالأسانيد، حتى على مستوى الرواية لا تقبل روايته، هذا المشهور، وهذا يؤيده ما ظهر منه بعد ذلك من أنه لم يكن شخصية سليمة ومستقيمة، ودعي عليه الغلو هذا الرجل طارة، والنصب لأهل البيت أخرى، يعني شوفوا من طرف الإفراط إلى طرف التفريط. على كل حال هذا الرجل عندما كان الوكيل الأول للإمام المهدي، السفير الأول لم يدعي شيئا، عندما انتقلت السفارة إلى السفير الثاني محمد بن عثمان العمري، في أثناء سفارة السفير الثاني أنكر سفارته ووكالته عن الإمام عليه السلام، وعندما جوبها ووجه بهذا الأمر ماذا قال؟ قال هذا الرجل: أنا لم تثبت عندي وكالة وسفارة السفير الثاني، مع أنه أنا قدمت لكم في الحلقات الماضية نفس الطريقة اللي ثبتت بها سفارة السفير الأول ثبتت بها سفارة السفير الثاني، نص الإمام العسكري عليه السلام: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني أؤديا، وهما ثقتي وثقة الخلف، يعني ابني المهدي سلام الله عليه. ثبت التنصيص على العمري. الأب العمري نصص أمام عشرات الشيعة كما تقدم، بل عقد ما يشبه المؤتمر لإخبار علماء الشيعة وكبرائهم بأن خليفتي وسفير المهدي سلام الله عليه بأمر من الإمام هو ابني محمد بن عثمان، وما كان شخصية مجهولة، كان من زمن الإمام العسكري هو يقوم بأمر الوكالة، وهو الذي كان يقوم بكثير من أعباء السفارة والوكالة في زمن أبيه السفير الأول، فهو شخصية مألوفة معروفة جليلة عظيمة، الكل يؤمن بها ويقبلها في الأوساط المستقيمة. من هنا أحمد بن هلال يقول أنا ما سمعت، أنا ما حضرت. يا أخي الآن أنت ما سمعت، الآن كل المسلمين ما سمعوا رسول الله ولا رأوا رسول الله، كيف ثبت لهم؟ أليس بالروايات الصحيحة بالتواتر بنقل الجيل بعد جيل؟ سفارة السفير الثاني ثبتت بنفس الطريقة التي ثبتت بها سفارة السفير الأول، فليش تقبل السفير الأول وما تقبل السفير الثاني؟ شوفوا حجته يا أخوان، كما في الرواية الصحيحة: ولما مضى الحسن عليه السلام قالت الشيعة الجماعة له، يعني الإمام الحسن العسكري، ألا تقبل، يعني وبعد السفير الأول، ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان وترجع إليه وقد نص عليه الإمام المفترض الطاعة؟ يعني الإمام العسكري نصص عليه وعلى أبيه من قبل، والآن أبوه توفي هو صار السفير. فقال لهم: لم أسمعه ينص عليه بالوكالة، يعني لازم أنا أحضر وأنا أسمع، حتى لو سمع كل العلماء والأجلاء ما أقبل. هل هذا منطق؟ أي الأديان سمع نبيه مباشرة سوى السلة التي عاشت بين ظهرين النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال لهم: لم أسمعه ينص عليه، وليس أنكر أباه، مع أن النص عليه وعلى أبيه في نص واحد صحيح السند كما تقدم، وليس أنكر أباه يعني عثمان بن سعيد، فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أشتر عليه. فقالوا: قد سمعه غيره. إذا أنت ما سمعت، عشرات من العلماء والأجلاء سمعوا، فروح اسألهم. المنطق السليم يقول: اسأل كبار العلماء والأجلاء في مختلف المناطق، وهؤلاء أهل علم ودين وكبراء، ماذا قال؟ انظروا للمعاند كيف يجيب. فقال: أنتم وما سمعتم، أنتم سمعتم أخذوا، أنا ما سمعت أنا لا أخذ. أنكر السفير الثاني، ووقف على أبي جعفر فلعنوه أي الشيعة وتبرؤوا منه. ثم ظهر التوقيع على يد السفير الثالث، يظهر أن حركته برزت في أواخر السفير الثاني، على يد أبي القاسم الحسين بن روح بلعنه والبراءة منه في جملة من ادعوا ولعنوا. وما ينقل لنا التاريخ أن أحمد بن هلال العبرتائي استطاع أن يأخذ حيزاً من الشيعة. الشخصية الرابعة اللي ادعت أيضا في زمن السفير الثاني بحسب الظاهر هو أبو طاهر محمد بن علي بن بلال. أبو طاهر أقرأه الآن، ونخلي للجلسة القادمة الموضوع عن الهمان الحلاج والشلمغاني، لأن فيهما كلام وبحث دقيق، وستظهر لنا إن شاء الله من هذه الجلسة والجلسة القادمة سيظهر لنا بوضوح إن شاء الله متانة فكر شيعة أهل البيت ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، بحيث لم يفسح المجال حتى لبعض من هم من أهل العلم عند انحرافهم أن يتلاعبوا بعقيدة الناس. الشخصية الرابعة أبو طاهر محمد بن علي بن بلال المعروف بالبلالي. هذا الشخص كانت لديه أموال للإمام، حقوق وأوقاف وإلى ما هنالك، رفض أن يسلمها للسفير الثاني للوكيل، لوكيل الإمام المطلق، وهو أبو جعفر محمد بن عثمان العمري، ورفض هذه الحالة، واجتمع حوله ثلة من عائلته وأصدقائه، لأن بأيديه المال فهو يغدق عليهم انحرافا. المهم أن هناك شخص من الشيعة اغتر بهذا الرجل، وهناك قصة مروية عندنا بسند صحيح يرويها الشيخ الأجل أبو غالب الزراري من نسل زرارة بن أعين صاحب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام من أحفاده، يقول بأنه كان هناك شخص من شيعة أهل البيت ممن عاصرناه يعني في عصر الزراري، وكان انحرف مع البلال ثم تاب ورجع إلينا، فسألناه لماذا انحرفت ولماذا رجعت؟ ومن الانحراف واضح اعتقد به لبعض شعوذاته ومدعياته ثم تاب بعد ذلك. المهم لماذا تاب؟ انظروا إخوتي إلى دقة السفير الثاني في الطحاطي والتحاضر. انظروا، يقول هذا الشيعي: كنت عند أبي طاهر ابن بلال يوما، وعنده أخوه أبو الطيب وابن حرز وجماعة من أصحابه الذين تبعوا، إذ دخل الغلام، الغلام يعني العبد الخادم، خادم من؟ خادم ابن بلال، فقال أبو جعفر العمري على الباب. شيء عجيب، أبو جعفر العمري هو السفير الحق وهذا يدعي زورا، فما الذي يأتي بأبي جعفر العمري إلى بابنا والحال بيننا وبينه خصومة وتكاذب؟ ففزعت الجماعة، فزعت، استغربت جدا أنه ما الذي يأتي بأبي جعفر العمري، وأنترته للحال التي كانت جرت والنبوة بينهما، وقال يدخل. فدخل أبو جعفر رضي الله عنه، فقام له أبو طاهر والجماعة وجلس في صدر المجلس، وجلس أبو طاهر كالجالس بين يديه، فأمهلهم إلى أن سكتوا، أمهلهم إلى أن سكتوا، ثم قال: يا أبا طاهر نشدتك الله، نشدتك الله، أناشدك بالله، بعد مزح معك كأنه أقسم عليه بالله، ألم يأمرك صاحب الزمان عليه السلام بحمل ما عندك من المال إليه؟ ماذا أجاب؟ بس الكلمة، فقال: اللهم نعم. أمام أصحابه العمري ضحى بشخصيته وجازف بها وجاء إلى بيت المنحرف حتى يحفظ دين الناس، حتى يبرز انحراف هذا الرجل حتى عند أقرب الناس إليه، عند إخوة أخيه وعند جماعته. عندما سمع منه الجواب اللهم نعم، أخذ هذا الرجل بكلام السفير الحق. عندما سمع الجواب ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ الذي حصل أن أبا جعفر العمري لم يباحث معه، قام وخرج، كفاه كلمة واحدة وسؤال واحد حتى فضحه أمام الآخرين. لأن أنت إذا تقر أن الإمام أمرك بتسليم المال لي فأنت تقر على نفسك بأنك كاذب، وهذا هو ما يريده الشيخ العمري. بعد ما في داعي للبحث أكثر من هذا في التفاصيل. فقام أبو جعفر رضي الله عنه منصرفا، ووقعت على القوم سكتة، سكتوا بعد، ماذا يقولون؟ كبيرهم اعترف بأنه كاذب وأنه ليس وكيل، لأن الإمام أمره بأداء المال إلى الوكيل الحق. فلما تجلت عنهم قال له أخوه أبو الطيب بعد مضي وقت: من أين رأيت صاحب الزمان؟ احنا ندري بعد، نعلم بك، دافنين سوى كما يقال، احنا ندري بك مو وكيل لصاحب الزمان، كيف رأيت صاحب الزمان ومتى رأيت صاحب الزمان؟ فقال أبو طاهر: أدخلني أبو جعفر العمري إلى بعض دوره فأشرف علي من علو داره شخص، فأمرني بحمل ما عندي من المال إليه. أخوه أبو الطيب تلقف القضية، قال: من قال لك هذا اللي فوق السطح ورأيته من بعيد؟ من قال بأنه هو الإمام صاحب الزمان في زمن الشيخ العمري؟ فهو يقول لأخيه، يقول: عندي قرينة أنه صاحب الزمان. فقال له أبو الطيب: ومن أين علمت أنه صاحب الزمان؟ فقال أبو طاهر لدع الوكالة، قال: وقع علي من الهيبة له ودخلني من الرعب منه ما علمت معه أنه صاحب الزمان. فكان هذا، يقول هذا الشيعي اللي رجع وتاب، كان هذا سبب انقطاعي عنه. العموم هذا البلالي ما استطاع أيضا أن يحرف الشيعة ولا شريحة حتى من شريعة من شرائح شيعة أهل البيت عليهم السلام، لأن النظام دقيق كنظام الخرز، لا يفسح في المجال للحبة الهجينة أن تدخل في داخله. فهذه نماذج أربعة إلى الآن إخوتي وأخواتي من شخصيات من الطراز العادي، ثم تصاعدت إلى أحمد بن هلال، إلى ابن بلال، ظهر انحرافها وزيفها ولم تستطع أن تؤثر على حقانية العقيدة في داخل مذهب أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. بعد هؤلاء الأربعة تأتي حركة الشلمغاني، حركة الحلاج، ثم حركة الشلمغاني، وهما حركتان إلى حد ما مهمتان مؤثرتان، سوف يأتي الحديث عنهما إن شاء الله في الحلقة القادمة في حدود ربع ساعة من الوقت. إذا كان لدى الإخوة والأخوات أي سؤال إن شاء الله نجيب عليه. أترككم في رعاية الله، إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.